سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أيها الأخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أكبر ولله الحمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة، هناك حقيقة لابد أن نعلمها، وهي أن النفس البشرية حين تستعلي فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوى الأرض وتستهين ببأس الطغاة، وتنتصر فيها حقيقة العقيدة على الحياة، وتحتقر الغناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم. وإنها لا تقف لتسأل ماذا ستأخذ وماذا ستترك وماذا ستقبض وماذا ستدفع وماذا ستخسر وماذا ستكسب وماذا ستلقى في طريق من أهوال وأشواث وتضحيات. فلا بد للمسلم أن يكون إيمانه عميقا وثقته في انتصار هذا الدين كبيرة، فهو يؤمن أن الإسلام لابد أن تنتصر شعوبه وتتحرر دوله وتعلو رايته ويعلو في مشارق الأرض ومغاربها مهما مكر أعداء الدين ومهما كادوا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذا الإيمان الجازم بنصر الله ليس كالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولا من باب التمني الكاذب، وإنما هو من علم اليقين الذي تعلمناه من رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. والمتأمل والقصص القرآني يجد مصداق ذلك مع رسل الله وأنبيائه جميعا. مع هذه الحقيقة نعيش اليوم مع سورة الأعراف مع فضيلة الشيخ أبو الحمد ربيع، فليتفضل مشكورا.
لكنها تتناول العقيدة البشري مع حركة التاريخ ومع البشر في تعاملهم مع أنبيائهم ورسلهم. وقد بدأت السورة بحديث عن آدم عليه السلام أبو البشر وعن سكناه الجنة. وبالمناسبة تثار أحيانا بعض القضايا الفكرية التي يراد بها بلبلة فكر هذه الأمة. هذه الأمة تحارب في شتى المجالات، تحارب في أرزاقها، وتحارب في أعدادها، وتحارب في اقتصادها، وتحارب في زراعتها، وتحارب في تعليمها، وتحارب حتى في فكرها. فتثار أحيانا بعض القضايا الفكرية التي لا مجال لها بين أمة منهزمة تتسول قوتها وسلاحها من أعدائها، لأن هذه القضايا الفكرية يوم أن أثيرت في دولة منتصرة وأمة قوية، وكان الناس في طرف من الحياة، فعم الطرف حتى ثقافتهم وفكرهم، فأثاروا القضايا. إثارتها الآن هي من قبيل البلبلة التي تمثل يعني صورة من صور الحرب بهذه الأمة. بعض الناس يذكرون الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام. كنا عرضنا لهذا الكلام في أول سورة، هل هي الجنة الموعودة التي سيدخل فيها المؤمنون يوم القيامة، أم هي جنة أخرى خلقها الله تعالى لآدم؟ القرآن أيها الإخوة قال الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ولو كان تفصيل الجنة ومكانها يهمنا كأمة إسلامية أو كأمة خاتمة، كان القرآن بلغنا. القرآن سكت، وما سكت عنه القرآن فإن إثارته في أي وقت من الأوقات لا يقصد بها وجه الله، وإنما يقصد زيادة البلبلة والمراء والأخذ والرد وتضييع الوقت وتضييع الجهد في قضايا لا تقدم في الدين ولا تؤخر، كالذين يثيرون حكم الخمر ولا قضايا خلق القرآن غير ذلك من القضايا التي لا مجال لها كما قلت في أمة منهزمة ذليلة جائعة عارية لا وزن لها بين الأمم ولا قيمة لها بين الدول. نبحث عن قوتنا، عن زراعتنا، عن استصلاح أراضينا، عن الربا الذي محق بركتنا وأضاع صحتنا، عن الأهواء التي تجري في أجهزة الإعلام وفي طمس الحقائق وفي إلباس الحق ثوب الباطل. أبحث عن هذه القضايا التي تهم، لكن نبحث في قضايا فكرية لا تقدم ولا تؤخر. أنا أعرض لهذه المقدمة لأن أعداء الإسلام يخططون لهذه الأمة عن ذكاء، وتتحرك هذه الأمة تجاه تخطيطهم عن غباء، وشتان بين ذكي يخطط ويرسم وينفذ وبين غبي معتوه لا يساوي رد فعله شيئا. قصة آدم أيها الإخوة ذكرت في هذه السورة تكررت في كثير من سور القرآن الكريم كبداية لصلة السماء بالأرض، فإن آدم عليه السلام نبي وقد خلقه الله عز وجل من معادن الأرض، ولذلك خرج أولاده تبعا لمعدنه، فمنهم المعادن النفيسة ومنهم غير ذلك. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس يا رسول الله؟ قال: أفقاهم. قالوا: ما عن هذا نسألك؟ قال: فأكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. فقالوا: ما عن هذا نسألك؟ قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، حتى الجاهليون الذين كانت لهم قيم وكانت لهم أخلاق كانت لهم تقاليد طيبة، حين جاء الإسلام زكى هذه الأخلاق وزكى هذه التقاليد. فمعادن الناس تختلف تبعا لاختلاف الأرض والمعدن الذي خلق منه أبونا آدم عليه السلام. وكان آدم أيها الإخوة الأحبة أول نبي على هذه الأرض، ولم يتركه الله عز وجل يتصرف في هذه الأرض على هواه، وهذا يدل على أن الناس يجب أن يخضعوا لخالقهم، فإن الله تعالى ما خلق الخلق سدى حتى يضرب الناس في الدنيا خط عشواء، وإنما خلقهم ورتب لهم حياتهم ورتب لهم أمورهم ورسم لهم منهجهم. وبقدر قرب الناس من هذا المنهج قدر راحتهم وسعادتهم، وبقدر بعدهم عن هذا المنهج بقدر شقائهم وتعاستهم وذلهم وانكسارهم. آدم عليه السلام رسم الله له الطريقة بعد أن خرج من الجنة، رتب له أمور حياته وربطه بالنفل التي خلقه الله من أجلها، ثم توالت أحداث البشر من خلال تاريخهم إلى أن عرضت السورة لبعض الأنبياء مع أقوامهم، مع هود عليه السلام وقومه، ومع صالح عليه السلام وقومه، ومع لوط عليه السلام وقومه، ومع شعيب عليه السلام وقومه. والقافل المشترك بين كل هذه الرسالات شيء واحد: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالها كل نبي من نبي آدم عليه السلام أولهم إلى خاتمهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إفراد الله تعالى وحده بالعبودية: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم هناك أمر خاص بالأنبياء: لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. فهذا قاسم مشترك: الدعوة إلى إله واحد، ثم طلب الأجر من الله وحده. لا يطلب أنبياء الله عز وجل من أحد جزاء ولا شكرا، ثم كانت المحن والبلايا التي حاقت بالأمم وحاقت بالشعوب بعد أن كذبت أنبياءها وتنكرت برسالتها حتى وصلنا إلى قول الله عز وجل مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وصلنا إلى موسى وفرعون فرعون وملئه لأن الأمر أيها الإخوة ليس أمر فرعون وحده وإن كان فرعون متسلطا وكان الناس يطيعونه عن رغبة أو رهبة وكانوا يؤلهونه لا بمعنى أنهم يعتقدون أنه خالقهم ورازقهم لا يؤلهونه بمعنى أنهم يستمدون منه كل أمر لترتيب حياتهم ومعاشهم فرعون نفسه على جبروته وطغيانه وظلمه لا يمكن أن يخطر بباله أنه خلق الناس أو أنه أجرى المطر أو أنه أجرى السحاب لا حتى أعتى الكفار ضلالا وعتوا يحكي القرآن عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله إذن هم يعبدون الله عز وجل في إلهيته وفي الأمور التي لا يزعم مخلوق ضعيف أنه فعلها لكن هناك شرك من ناحية أخرى أن هذا المخلوق هذا الجبار أو هذا الطاغية هو الذي يتحكم في رقاب الناس في تصوراتهم وفي أخلاقهم ويرسل لهم طريقة حياتهم وطريقة مسالكهم بهذا يكون قد اتخذ إلها من دون الله لا بمعنى أنه خالق ولكن بمعنى أنه مشرع لأن المشرع هو الله وحده هذا المعنى أيها الإخوة نذكر به وقد سبق أن ذكرنا الذكرى تنفع المؤمنين كما يقول ربنا سبحانه وتعالى حينما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدي بن حاتم الطائي حاتم المشهور بالكرم وكان له ولد اسمه عدي كان نصرانيا وكانت له بنت اسمها سلطانة بعد أن فتحت بلادهم هرب علي بن حاتم إلى الشام وقعت سيفانة هذه في الأسر فحينما عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأسرى قالت له: يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فإن أردت ما معنى كلامها، فإن أردت أن تمن علي تفعل، فإن أبي كان سيد قومه. فقال لها: من والدك ومن والدك؟ قالت: أنا بنت حاتم الطائي. حاتم مشهور طبعا. مشهور بالكرم، يضرب به المثل في كتب الأدب. بزمان كان فيها أدب وكان فيها شيء من ذكر الناس. يقول حاتم مشهور بالكرم، ووضع أمامه واحد اسمه نادر مشهور بالبخل. يقول حاتم المشهور بالكرم ونادر المشهور بالبخل. البخل طبعا من الصفات السيئة الجميلة. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم: من والدك؟ قالت حاتم. ومن والدك؟ قالت علي بن حاتم. وهرب الى الشام. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يطلق سراقها، وقال: خلوا عنها، فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق. احترم النبي صلى الله عليه وسلم خلق ابيها رغم انه ولد في الجاهليه. فدعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات طيبة، وما لا يقصد منها إلا جملة واحدة مما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت له: ما جعل الله لك إلى لئيم حاجة. يعني الله تعالى لا يحوجك إلى لئيم. دعوة طيبة، لأن الحاجة إلى اللئيم يعني شاق على النفس ان تحتاج الى لئيمة تطلب معونته. ولذلك سيدنا علي وقت الحسن بيقول له: يا بني اذا هززت فهزل كريما، واياك وسؤال اللئيم فانه صخرة لا ينفجر ماؤها. اذا كان لك حاجة اطلب من الكرام، ابتعد عن اللئام. فقالت له: لا جعل الله لك الى لئيم حاجة. المهم بعد ان اطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت الى اخيها وقالت له: اذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى كلام؟ حتى لا تفوتك صحبة هذا الرجل الكريم. فجاء حاتم يعلن اسلامه، عدي بن حاتم يعلن اسلامه. فحينما سمع قول الله عز وجل في سورة التوبة: اتخذوا احبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، هي الآية تتحدث عن النصارى واليهود. اتخذوا أحبارهم، الأحبار علماء اليهود، والرهبان علماء النصارى، اتخذوه أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. نهاية الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فقال عدي بن حاتم: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ وافتقر العباده ان يعني ان يتقدم لهم بالركوع والسجود. لا، ده العباده من نوع اخر، بل في التشريع. لما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عدي، الم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم إياهم. كانت العبادة هنا الطاعة في التشريع، أن يحل الحرام وأن يحرم الحلال فيطيعهم الناس. تراها القرآن عبادة. اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلما وصلنا إلى فرعون وبعثنا من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها. ظلمنا الذي يكفر
يظلم الظلم أولا ظلم نفسه بإبعادها عن النور وإغراقها في الظلام، ثم ظلم الحقيقة الناصعة، وظلم الناس الذين ينبغون تحت لوائه. ثم بعثنا من بعد موسى بآياتنا، موسى عليه السلام موسى عليه السلام جاء ومعه آيات من الله عز وجل، فالأنبياء جميعا جاءوا بآيات، لكن آية نبينا صلى الله عليه وسلم آية متميزة، لأن الآيات التي جاء بها أنبياء الله عز وجل قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أغلبها آيات كونية، خوارق. هل الخوارق حجة على من شهدها؟ ثم من كفر بها أخذه الله عز وجل في الدنيا أخذ عزيز مقتدر. ولذلك دارت الأمم السابقة هذه الأمة لأنها أمة باقية، ولأن رسالتها خالدة، ولأن رسالتها عامة، لم يؤيد رسولها عليه الصلاة والسلام بخارقة كونية مؤقتة، وإنما جاء بمعجزة خالدة هي القرآن الكريم الذي ضمن الله تعالى فيه الخير للبشر جميعا إن اهتدوا بهديه وانظروا تحت لواء. وكان موسى عليه السلام له آيات جاء بها. القصة أيها الإخوة رغم تكرارها في 30 موضعا من المصحف، قصة موسى وفرعون يعني مفيش قصة حظيت بهذا الكم الهائل في القرآن الكريم كقصة فرعون وقصة موسى عليه السلام، وردت في 30 موضعا، تطول أحيانا وتقصر أحيانا بالحكمة الذي يريدها ينذر القرآن العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. هنا القصة إيحاءاتها العجيبة. طوت القصة أولا طيا في آية واحدة، ثم بعثنا من بعده موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه، مش فرعون بس، طب فرعون كان في المقدمة وكان يقول أنا ربكم الأعلى ويفخر على المصريين، والمصريين عادة يؤلهون حكامهم، ضعفاء فرعون. الله عز وجل لم يعذرهم رغم أن فرعون كان طاغية وكان جبارا وكان يحيي من يشاء ويقتل من يشاء، وكان ممكن يكون فيها عذر للناس بدون يطلعون، لا، لأن الناس في شريعتنا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعلمهم الله بعذاب من عنده. فأدان الله تعالى فرعون وأدان من معه، سواء كانوا جنودا، الجندي يقول لك أنا عبد المأمور لا، أو سواء كانوا ملأا، والملأ عادة في القرآن الكريم اللي هم المقربين من السلطان وجهاء القوم المنتفعون بالقرب من السلطان، وهؤلاء دائما هم الذين يعارضون أنبياء الله عز وجل خوفا على مصالحهم، لكن الفقراء ليس لهم المشاغل والمشاكل ما يفكرون فيه ولا ما يزنون امورهم، لكن الملأ الكبار والاغنياء لهم مع رسالات الله عز وجل مواقف يفكرون ويدبرون ويقدرون ويوازنون مصالحهم ويرون أين المنفعة وأين الخسارة. وكثيرا ما يعبر القرآن بالملأ، قال الملأ من قومه، فكان الملأ من قوم فرعون القريبين من فرعون، وكذلك كان الجنود. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. بفرعون فرعون الطاغية، وهامان وزير، وفي النثر العربي إنما أهلك فرعون هامان، يعني كان السبب في هلاك فرعون هامان، لأنه زين له السوء، زين له المنكر، زين له الضلال. فيش يوم من الأيام عارضه ده أخوانا، يمكن من البلايا التي تحيط بكل حاكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثنا معناه: إذا رضي الله على أمير فعم من السوء. ولذلك أدانهم القرآن الكريم، لأن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الدور القريبين من الجهاز التنفيذي، الحاكم والوزير والمنفذين كانوا خاطئين. طيب بقية الناس، بقية الشعب، القوم الذين يصفقون ويقبلون ويزمرون، اسمع معي: فاستخف قومه فأطاعوه. استخف الأول، استخفاف بعقول الناس، والاستخفاف بأقدار الناس، والاستخفاف بالرأي العام، فانساق الناس. فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما مغلوبين، لا خائفين، لا معذورين، لا كان يمكن يكون في عذر لهم عند الله عز وجل، ولكن القرآن يا إخوة حسم هذه القضية وقال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أظن بعد هذا التعميم فظلموا بها، فانظر بقية القصة كلها في هذه الآية، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ماذا جرى لهؤلاء المفسدين. ليس هناك فساد أشد ولا أنكى ولا أفظع من هذا الفساد الذي يؤله الناس فيه بعضهم بعضا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أجمل الله تعالى هذه القصة، ثم بدأ يفصله بعد ذلك الآية التالية: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. الأمر إلى أمر دعوة، ودعوة ربانية، وموسى يخاطب فرعون بأدب وفي نفس الوقت بشجاعة. أولا لم يؤلفه ولم يخف عليه من الألقاب ما كان يخفى على الملوك في ذلك الوقت: يا مولاي، يا صاحب الجلالة، يا صاحب الفخامة، يا صاحب العزة، يا صاحب الصولجان والتيجان، يا فرعون، هذا لقبك، إني رسول من رب العالمين. الأمر ليس أمري أنا، إنما أمر دعوة ربانية أنا أبلغها. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. في قراءة يا إخوة قرأتها أنا: حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. تأكيد إذن من الرسول عليه السلام سيدنا موسى، تأكيد حتى لا يترك لفرعون مجالا للمناقشة والأخذ والرد. أولا إني رسول من رب العالمين، ثم هذه الدعوة التي جئت بها هي الحق، وأنا مع الحق، ولا يمكن أن أحيد عن الحق. حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. الحق أيها الإخوة، الحق هو مجال الخير في هذه الحياة، ليحق الحق ويبطل الباطل. ولذلك المؤمن يعني في عقيدته أن يؤمن بالحق، والحق الذي يجري في هذه الحياة كما ورد في الحديث: إن الجنة حق، وإن النار حق، وإن الموت حق، وإن سؤال الملكين حق، وإن الصراط حق، وإن الميزان حق. الحق مجال الخير ومجال العقيدة في هذه الدنيا. حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم. هذا الأول أصل دعوته بأنه رسول من رب العالمين، ثم هو يصدع بالحق ولا يحيد عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة يقول: إن الذي لا يرضى بالحق في قلبه كبر. كبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ما معناه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر. حتى ظن بعض الصحابة أن الاهتمام بالمظهر قد يكون فيه شيء من الكبر، فسأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا. خايف الصحابي ليكون الكبر يتسلل إلى قلبه من اهتمام بالمظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. ثم بين ما هو الكبر. قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر. والذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة منه. بطر الحق ألا تذعن للحق ولا ترضى به ولا تنقاد للحق في نفسك كبر، أو غمط الناس، تعتقد أنك خير الناس وأنك أذكى الناس وأنك أفضل الناس وأنك كذا. هذا هو الكبر. والإذعان له. ولذلك سيدنا موسى عليه السلام أجمل دعوته: رسول من رب العالمين، ثم إني مع الحق الحقيقي، حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق. ثم الوسيلة التي جاء بها والتي هي سنة الأنبياء قبله: الخارقة أو الآية أو المعجزة. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ما بني إسرائيل بقى؟ إسرائيل، بني إسرائيل كانوا عبيدا استعبدهم فرعون، وجاء سيدنا موسى لتخليصهم واستخلاصهم من ذل العبودية. وأكان هذا الطلب الأساسي أو الرئيسي. قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. فرعون لا يريد مناقشة القضية الأساسية وعملية تعبيد البشر لبشر مثلهم، ولا التسلط ولا الجبروت ولا الظلم، لا، دخل في قضية ثانية. إن كنت جئت بآية فأت بها، إن كنت من الصادقين، في توضيح لهذه القصة في سورة طه. وإن هذه الآية أول ما عرفها نبي الله موسى عليه السلام في عودته من أرض مدين في الطور، وبعدين معروفة هذه القصة، زوجته أصابها المخاض ليلا والجو بارد، وخرج موسى عليه السلام يبحث عن مأوى او عن احد يعطي لهم شيئا من الثقاب يشعرون به النار، فلم يجد. من نوادر الثقاب فيه واحد اعرابي يضرب به المثل في البطء، بطيء جدا، اسمه فنت. يضرب به المثل يقول لي ابطء فنت، يعني انت بطيء ما تحركش ولا فنت. حتى فنت عمل ايه؟ فنت كان خادما في احد بيوت مكة، فبعثت به مولاته يأتي لها بثقاب من نار من فرن الجيران تشعل به الفرن. فخرج في الطريق فوجد قافلة تجارية متجهة إلى مصر، فسافر معها وغاب عاما كاملا. وبعد أن رجع جد دم البيت تذكر أن مولاته أسرته إلى بيوت الجيران ليأتي لها بعود من الثقاب، فدخل بيت الجيران وجاء بقطعة من الخزف وملأها بالنار من فرن الجيران، وخرج يجري مسرعا ليدخل دار سيدته، فعثر فوقع على الأرض فالنيران. فقال: قاتل الله العجلة. مثل بيضربون الإنسان البطيء، يتكلف واحد بمصلحة يهيب ما يقضيهاش خالص، يقول يا أخي أبقى فن أهو فن ده مضرب به المثل. فسيدنا موسى عليه السلام يبحث عن جذوة من النار، فلما طلع من المكان اللي فيه زوجته شاف شيء يشبه النار، آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. يعني النار دي يعتمدني على خبر وعلى طريق او على حد من الانس انا سبيت، او على الاقل نجيب منها جذوة عشان نولع لكم تتدفوا لعلكم تصطلون. فلما جاءها كانت النار دي بداية الوحي، لما جاءها نودية ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. في سورة القصة مقررة يا أخواننا 30 في 30 موضع في القرآن الكريم. في سورة طه وهي أتاك حديث موسى إذ رأى نارا قال ولي امكثوا إني أنست نارا لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. مكان في 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 الطور اسمه طور. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. بدأت الرسالة, بدأ الاتصال بالسماء إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية. الله تعالى يعني لخص له مسيرة حياته في الدنيا والآخرة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فتردى. أعطاه الله تعالى لهذا الدرس هذا الإعداد وهذا التهيئ النفسي, تذكرة بالآخرة والتذكرة بالعقبات لتصادفه. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فتردى. وبعدين السؤال المعروف وما تلك بيمينك يا موسى. علماء البلاغ أيها الإخوة يقولون إن التطويل أحيانا أو الإطناب يكون مقصودا إن كان المحدث يحب محدثه. يتكلم واحد بتحبه معوش الكلام يخلص, ولما تتكلم مع واحد مش عاوز ما تحبوش عاوز ينتهي الكلام وتفض. ولله المثل الاعلى. الكلام يعني مع الاحباب مقبول, يتمنى الانسان الا ينقطع. لكن الكلام مع من لا يحبهم مبتور. والواحد بيبدا يسمع كلامهم يقول انت اخينا وانتهي. وما تلك يمينك يا موسى, كان الجواب عصايا وكان يكفي هذا الجواب. لكن لا, هذه المناجاة وهذا الموقف جعلت نبي الله موسى عليه السلام يسترسل بعيدا حتى عن السؤال. السؤال وما تلك يمينك يا موسى, وكان ممكن ربنا يقول له ما تلك يمينك وما فائدتها, لكن يقول له ما تلك يمينك فقط. وهو تكلم عن عصايا وعن فوائدها. لأن الكلام طيب ومقبول ومحبوب, ويود موسى عليه السلام أن ينقطع هذا الكلام. هذه المناجاة مع الله وحده. وما تلك بيمينك يا موسى, قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. بدأ يحكي بقى عن فوائد العصاية. ليه؟ لأنه عاوز الكلام ما يبطلش, الكلام لا ينقطع. قال ألقها يا موسى, بدأ التكليف. ألقها يا موسى, فألقاها فإذا هي حية تسعى. في موقف آخر, فلما ألقاها كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. سيدنا موسى خاف, قال رمى العصايا والعصايا انقلبت إلى حية, حية تسعى. فخاف سيدنا موسى, خاف وجرى. آية أخرى, ولا مدبرا ولم يعقب, يعني بصش وراء من الخوف. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية, اطلق يدك في جيبك
الجيب فوق القميص، مش الجيب اللي في الجنب لا يزداش جيب، لكن الجيب منطقة اسمها جيب. وذلك ربنا أمر للنساء قال ليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار يغطي المنطقة دي، منطقة الرقبة، الجيب، أدخل لك في جيبك، تخرج بيضاء من غير سوء. كان سيدنا موسى عليه السلام أسمر، فحينما أدخل يده في جيبه طلعت اليد بيضاء بياضا نورانيا يغلب نور الشمس. آية أخرى هي آية أخرى، العصا واليد. اسمه كده في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وبعدين وما في كيانك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآل أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. مسكها رجعت كما كانت عصا في سورة الأعراف. القصة يعني لها إيحاء آخر، قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إذ الأيتين اليد والعصا، اليد تنقلب إلى حية، وحية ضخمة، فإذا أمسكها صارت عصا كما كانت، واليد يدخلها في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، فإذا أعاده إلى جيبه رجعت كطبيعتها الأولى. إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. انتظر أيها الإخوة، فرعون الناس اللي حواليه يقولوا إيه؟ دائما البطانة تسارع في هوى السلطان، ولذلك هم اللي ردوا سيدنا. كأن فرعون بص عليهم قال لهم ايه رأيكم؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم. سارع سارعت البطانة في هوى السلطان. وبعدين ايه المهمة اللي جاي بيها؟ يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره. فماذا تأمرون؟ اخراج من الارض، لان هي الدعوة. يطلب سيدنا موسى عليه السلام من فرعون ان يعطيه بني اسرائيل وان يحرر اغلالهم. هذه الدعوة تساوي الافساد في الارض. تعالوا تعمل فتنة، تعمل فتنة طائفية، ولا تقل بنظام الحكم وضي البلد، كما منطق فرعون، منطق الملأ. بس الملأ كانوا يعني شوية كده، لأنه عاوزين من فرعون أن يتحدى هذا الساحر ويجمع له من السحرة ومن الكهنة. وكان السحرة في ذلك الوقت هم الذين يعني زي رجال الدين في الوقت الحاضر، ان كان الاسلام ما فيهش رجال دين، الاسلام فيه علماء دين، معلش فيه رجال دين، رجال دين في الديانات الاخرى، الكهنوت والسيطرة والسيطرة والسولجان، لكن الاسلام ما فيه رجال دين. فكان الكهنة والسحرة في ذلك الوقت هم الذين يعني يزينون للناس السوء باسم الدين.
وكان لهم مجال كبير جدا في الدولة في ذلك الوقت. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. ففرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى وليس لي ملك مصر وما أريكم إلا ما أرى في الحتة دي، إيه رأيكم؟ فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. أرجه وأخاه يعني خليه ينتظر شوية وابعث الدعاء إلى المدائن يجمعون السحرة، السحرة الشبار يجمعونهم حتى يرطلوا سحر هذا الساحر. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. قصة هنا أيها الأخوة قصة مختصرة وتطوى فيها الأحداث طيّاً، ما فيهاش التفصيل الموجود في مواضع القصة في السور الأخرى، لأن التفصيل سيأتي بعد ذلك في هذه القصة عن بني إسرائيل. فالقصة هنا اختصرت موقف فرعون لتفسح مجالا لموقف بني إسرائيل بعد أن نجاهم الله تعالى على يد موسى. ماذا فعل؟ كانت القصة هنا مجالا واسعا في هذه الصورة وركزت عليه، لكن القصة المبسوطة في بعض الصور هنا اختصرت من ناحية السحرة وكيف دعاهم وكيف اجتمعوا. هنا القصة اختصرت هذه الأحداث اختصارا. قالوا أرجه أخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. واجتمعوا السحرة، قصة طوت هذه الأحداث، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. جم السحرة وجمعوهم من كل بقاع الدولة وجايين السحرة يعني معتزين بسحرهم، وبعدين يطلبون الرضا السامي. إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يعني إذا غلبنا موسى برضه هتنعم علينا بالأجر. فكمان فرعون زاد قال نعم وإنكم لمن المقربين. ده مش أجره بس، ده أجره هتكون كمان من الحاشية ومن المقربين من السلطان ومن تاج وأصحاب الصوجان. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الملقين. بدأ التحدي، وكان بعض الروايات تقول 300 ساحر، والبعض يبالغ فيقول إنهم 3000 ساحر. المهم القرآن ما حددش عددهم. وما سكت عنه القرآن لا نبحث عنه، لأن القرآن يأتي لنا بما يفيد وما ينفعنا. فلو إن في تحديد العدد فإذا لنا لا أخبرنا بها القرآن. إما أن تلقيه وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ده وصف القرآن الكريم. إذن كان الأمر أمر مهول، ما كانش أمر هين، عشان القرآن يصفه بأنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم. استرهاب يعني طلبوا الرهبة والخوف والفزع في نفوس الناس واسترهبوهم، وبعدين وجاءوا بسحر عظيم. آية أخرى: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. من استعز بغير الله أذله الله. بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. في آية أخرى: فأوجس في نفسه خيفة موسى. الخوف يا إخواننا أمر بشري، كل واحد يخاف، لكن إمام الأنبياء لا يتزحزح، قد يعرض جانب الخوف، لكن تظل الثقة قوية بالله عز وجل. أنت تقارن هذا الموقف بين موقف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وموقف سيدنا رسول الله عليه وعلى الصلاة والسلام في الغار هجرة، ونحن لسه في شهر الهجرة. موقف يختلف. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الحريص على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على حياته هو، حينما رأى الطلب ورأى الأعداء وقد أحاطت خيولهم بباب الغار، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. أمر خطير جدا، ويرد الواحد يبص تحت رجليه يشوفنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الإنسان أن المسلم إذا أخذ بالأسباب، بس يأخذ بالأسباب الكاملة كما شرعها الله عز وجل، لا يترك شيئا من الصدف، وإنما يرتب أموره ويخطط أمره تخطيطا دقيقا ويأخذ كل الأسباب، لكن بعد ذلك يتوكل على الله. فإذا ما عرض أمر بعد الأخذ بالأسباب الكاملة يكون هذا الأمر خارج عن طاقة البشر، وما دام خارجا عن طاقة البشر لا يكمل همه. وهذه دي مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. أخذنا الأسباب المادية، كل الأسباب المادية أخذنا بها، الأمر الآن خرج عن طاقة البشر، وما دام خرج عن طاقة البشر لا يحمل همه، لا تحزن، إن الله معنا. نفس الموقف تكرر مع سيدنا موسى عليه السلام، وسيأتي في نهاية القصة بعد أن خرج موسى عليه السلام ومعه بنو إسرائيل إلى الشرق هروبا من فرعون، وجمع من البحر أدركهم فرعون وجيشه وجنوده، وانحصر موسى وقومه بين البحر وبين فرعون وجيشه. البشر وبمقاييسهم، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. وهو الأمر بالمقياس البشري أصبح يا البحر يا سيوف فرعون وقومه، فمن لم يمت بالسيف مات غرقا. لكن موسى عليه السلام، موسى النبي الذي يوحى إليه، يؤمن بأن الأمر ما دام بذل فيه الجهد البشري وخرج عن طاقة البشر ووكل إلى خالق السماوات والأرض لا يحمل همه. ولذلك لما صرخوا بنو إسرائيل قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. أمر خارج عن طاقة البشر، خلاص لما خارج عن طاقة البشر ما تكملش. ولذلك كان الأمر أمر السماوي على طول. أوحينا إلى موسى أن نضرب بعصاك البحر، ما هي العصا اللي هي أن نضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم.